أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. الساعة الآن بعد الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة، ما هو معنى هذه الجملة التي قلتها أنا؟ معناها واضح. هل من الصحيح أن يأتي شخص ويؤول هذا الكلام إلى معنى آخر؟ يقول الذي قال هذه الكلمة كان يقصد شيئا ثانيا، هل هذا صحيح؟ كلا. العقلاء دائما ينظرون ويلاحظون المعاني الظاهرة من الألفاظ، الكلمات التي يسمعها الناس يحملونها على المعنى الظاهر، ولا يؤولون أي كلام إلا في حالتين. في حالتين يؤولون الكلام إلى معنى آخر، إلى غير المعنى الظاهري. الحالة الأولى إذا كان المعنى الظاهري للكلام غير معقول، غير ممكن، في هذه الحالة يؤولون الكلام إلى معنى آخر. كمثال: شخص عاقل حكيم يفهم ما يقول، يقول أنا أسد. هذه الكلمة لا يمكن أن نحملها على المعنى الظاهر، المعنى الظاهر غير ممكن، غير معقول. فباعتبار أن الشخص عاقل وحكيم نقول إن مقصوده عندما قال أنا أسد يعني أنا شجاع كالأسد مثلا، نؤول الكلام إلى معنى آخر. لماذا؟ لأن المعنى غير معقول. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يؤول العقلاء الكلام فيها: ما إذا كانت هناك قرينة أو قرائن داخلية أو خارجية على أن المقصود شيء ثاني. شخص يقول فلان أخي، ما هو معنى هذه الكلمة؟ أنه أخوه في النسب. أما إذا قال فلان أخي في الدين، كلمة في الدين قرينة على أن المقصود من الأخوة ليست الأخوة النسبية، هذه قرينة، جعل قرينة على أن المقصود شيء آخر ليس المعنى الظاهر لهذه الكلمة. في هاتين الحالتين الناس يؤولون الكلام إلى المعنى الآخر. أما إذا كان كلام معقول ولم تكن هناك قرينة على أن المقصود شيء ثاني، العقلاء يحملون الكلام على المعنى الظاهر، وإلا لما بقي حجر على حجر، لما تم التفاهم أصلا بين البشر. إذا أنا أردت أن أحمل كل كلماتك على غير معناها الظاهري وأنت أراد أن تحمل كل كلماتي على غير المعنى الظاهري، أصلا لا يبقى حجر على حجر. أنا أقول جئني بماء، تقول مقصودك شيء آخر. أنت تقول رأيت في الشارع شخصا، أقول مقصودك من رأيت يعني رأيتك في القلب. لا يبقى حجر على حجر أصلا. هذا بالنسبة إلى كلام الناس، نفس هذه المعادلة موجودة بالنسبة إلى كلام الله عز وجل. الآيات القرآنية أحيانا المعنى الظاهري لآية معنى غير معقول غير ممكن. في هذه الحالة أن أول الآية إلى معنى ممكن، الله عز وجل يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نتمكن أن نحمل هذه الكلمة على المعنى الظاهري؟ أبدا. المعنى الظاهري لهذه الآية يتنافى مع عدالة الله عز وجل. شخص في هذه الدنيا أعمى العين، الله عز وجل يحشره أعمى، هذا خلاف العدالة. فباعتبار أن المعنى الظاهري غير معقول غير ممكن لأنه يتنافى مع عدالة الله عز وجل، في هذا الحال نؤول الكلام نقول المقصود من الأعمى في هذه الآية أعمى القلب، يعني الإنسان المنحرف. من كان في هذه أعمى يعني من كان في الدنيا منحرفا نحشره يوم القيامة أعمى. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. ما هو ظاهر هذا الكلام هذه الآية؟ أن الله عز وجل، والعياذ بالله من هذا الكلام طبعا، أن الله عز وجل جالس على العرش. هذا المعنى يتنافى مع العقل، العقل القطعي، لأن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل والعياذ بالله جسم، والجسم يحتاج إلى المكان، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، الله غني عن العالمين. فباعتبار أن هذا المعنى غير معقول نؤول الكلام نقول يعني الله عز وجل مسيطر على العرش، الله عز وجل محيط مهيمن. فأحيانا الكلام المعنى غير معقول نعود، هذا الحالة الأولى بالنسبة للآية القرآنية. أحيانا المعنى معقول ولكن هناك قرائن من الآيات القرآنية أو من أحاديث رسول الله أو من الأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تدل على أن المعنى المقصود من هذه الآية شيء آخر غير المعنى الظاهري، في هذه الحالة أيضا نقبل. إذا كانت قرائن داخلية يعني في القرآن الكريم أو خارجية، في خارج القرآن الكريم أقصد من الداخلية والخارجية، القرآن وخارج القرآن لأن الأحاديث النبوية الشريفة أو أحاديث أهل البيت، إذا كانت هناك قرائن على أن المعنى شيء آخر أيضا نقبل، نقول المعنى شيء آخر، حسب ما ذكره القرآن، حسب ما ذكره رسول الله، حسب ما ذكره أهل البيت، هذا أيضا معقول. أما الآيات القرآنية التي معناها معقول معناها ممكن، من جهة ثانية لا توجد قرائن تدل على أن المعنى الظاهري غير مقصود، أن المعنى المقصود شيء آخر، لا توجد قرائن، هذه الآيات نحملها على ماذا؟ نحملها على المعنى الظاهري، لا قرائن على خلاف ذلك ولا المعنى غير معقول، معنى معقول. لماذا نحمل الآية على شيء ثاني؟ الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هل من الصحيح أن يأتي شخص ويقول المقصود شيء آخر غير المعنى الظاهري؟ لا، المعنى الظاهري هو المقصود. أقيموا الصلاة يعني الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول وواعدنا مثلا موسى 30 ليلة، هل من الصحيح أن يأتي شخص ويقول المقصود من 30 ليلة يعني 30 ساعة؟ هذا صحيح؟ نقبل منه هذا الكلام؟ لا، لأن المعنى معقول، المعنى الظاهري 30 ليلة، ولم تكن هناك قرائن خلاف هذا المعنى. نقول أن المقصود هو أن الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة لا 30 ساعة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال فرعون كذا، هل يأتي شخص، هذا صحيح أن يأتي شخص ويقول يعني أن فرعون قال ذلك في قلبه؟ لا، المعنى الظاهري أن فرعون قال ذلك بلسانه. لماذا نترك المعنى الظاهري؟ هذه الطريقة غير عقلائية، أن نترك المعنى الظاهري ونؤول الآيات القرآنية من أنفسنا من دون أي دليل، هذا صحيح؟ هذه طريقة غير صحيحة غير عقلائية. الآن لنأتي إلى هذه الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا وباركنا بها الحديث. الله عز وجل يقول في هذه الآية من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو معنى هذه الجملة، هذا المقطع من الآية؟ المعنى واضح جدا، لا توجد كلمة مجملة في هذه الجملة، لا توجد كلمة غير واضحة في هذه الجملة، كل الكلمات واضحة. وكل شيء، يعني كل شيء، أحصيناه في إمام مبين، يعني أن هناك شخصا الله عز وجل، هذا الشخص سماه الإمام المبين في هذه الآية المباركة، هذا الشخص الله سبحانه وتعالى أحصى فيه علم كل شيء وأحصى فيه كل شيء. هذا المعنى الظاهري. الآن أتساءل، هذا المعنى الظاهري غير ممكن؟ بعبارة أخرى، هذا المعنى الظاهري أن الله عز وجل أحصى كل شيء في شخص، هذا المعنى خلاف العقل؟ بعبارة أخرى، هل الله عز وجل، والعياذ بالله من هذه الكلمة طبعا، هل الله عز وجل عاجز عن أن يحصي كل شيء في شخص؟ الله عاجز؟ لا يتمكن؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بأبسط إرادة يحصي كل شيء في شخص. فالمعنى معقول، المعنى محال غير ممكن؟ لا، معقول، ممكن، ممكن أن الله عز وجل يحصي كل شيء في شخص، هذا ممكن. أتساءل سؤال ثاني، هل هناك قرائن على أن هذا المعنى غير مقصود؟ أن المقصود من الإمام المبين شيء آخر؟ هل هناك قرائن في القرآن الكريم، في الأحاديث النبوية الشريفة، في أحاديث أهل البيت، هناك قرائن تبين أن المقصود من إمام مبين في هذه الآية شيء آخر غير شخص؟ هل توجد قرائن؟ أبدا. فتشوا القرآن الكريم من الأول إلى آخر، فتشوا أحاديث رسول الله، أحاديث أهل البيت، من بداية الأحاديث إلى نهاية الأحاديث، كل الأحاديث فتشوها، لا تجدون رواية واحدة ولا آية قرآنية واحدة تقول أن المقصود من الإمام المبين في هذه الآية شيء آخر، أبدا. بل على العكس من ذلك، هناك قرائن من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله ومن أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تبين أن المقصود من هذه الآية هو نفس هذا المعنى الظاهري. ما هو المعنى الظاهري؟ أن هناك شخصا الله عز وجل أحصى علم كل شيء وأحصى كل شيء في هذا الشخص. من هو هذا الشخص؟ لا يدعى لأحد من المسلمين هذا المقام إلا فقط وفقط من قبل كل المسلمين. راجعوا أقوالهم، لا يدعى هذا المقام أن كل شيء، علم كل شيء وكل شيء أحصي في شخص، هذا لا يدعى لأي شخص بعد رسول الله إلا لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل حسب المعنى الظاهري لهذه الآية أحصى علم كل شيء وأحصى كل شيء في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى الظاهري. لماذا نقول هذا المعنى الظاهري؟ لماذا البعض جاءوا وبدأوا يؤولون هذه الآية إلى معاني ثانية؟ إذا كان المعنى غير ممكن والعياذ بالله، إذا كان الله عز وجل والعياذ بالله عاجزا عن هذا الشيء، كنا نؤول والعياذ بالله من هذه الكلمة، الله غير عاجز، الله قادر. إذا كانت هناك قرائن على هذه التأويلات كنا نؤول، ولكن لا قرائن، فلماذا نؤول الآية عن غير هذا المعنى؟ نقول المقصود من الإمام المبين شيء آخر، لماذا؟ يعني من أنفسنا نحمل الآيات القرآنية. فالتأويلات المذكورة بالنسبة إلى هذه الكلمة إمام مبين في هذه الآية كلها مرفوضة من البداية، لماذا؟ لأنها خلاف المعنى الظاهري. ولكن مع ذلك أنا أذكر التأويلات التي ذكروها هنا في هذه الآية، ذكروا ثلاث معاني، ثلاث تأويلات، لنرى هل من الممكن أن نقبل هذه التأويلات أو إحدى هذه التأويلات. المعنى الأول والتأويل الأول الذي ذكروه، قالوا المقصود من الإمام المبين، من كلمة إمام المبين في هذه الآية، المقصود صحائف أعمال البشر كل شيء أعطيناه في إمام مبين، يعني كل شيء أعطيناه في صفات أعمالكم أيها البشر. هذا المعنى لا يمكن قبوله بوجه إطلاق. أولا كما ذكرت هذا المعنى خلاف ظاهر الآية، كلمة الإمام اسألوا أي شخص يفهم اللغة العربية قولوا له كلمة إمام ظاهرها أي شيء، يقول أنه شخص. حمل كلمة إمام على صحائف الأعمال هذا خلاف الظاهر، هذا يحتاج إلى قرينة، بدون قرينة لا يقول شخص لصحيفة عمل أنه إمام، يحتاج إلى قرينة أليس كذلك؟ كلمة الإمام بدون قراءة تطلق على غير الإنسان؟ لا تطلق. هذا أولا. ثانيا، الإمام لماذا يقال له إمام؟ لأنه أمام، لأنه متقدم. إمام الجماعة لماذا يقال له إمام الجماعة؟ لأنه يقف أمام المأمومين. إمام فئة، إمام طائفة، إمام أمة، لماذا يقال له إمام؟ لأن الناس يتبعونه وكأنهم يمشون خلفه. الإمام يقال له إمام لأنه أمام الأفراد أو أمام الأشخاص، صحيح؟ صحائف أعمالنا هي أمامنا أو هي خلف بالنسبة إلينا؟ صحيفة عملي أمامي أم خلفي؟ خلفي. أنا أعمل عملا بعد أن عملت يكتب في صحيفة عملي أن فلانا عمل ذلك العمل، فالصحيفة في الواقع هي خلفي ليس في أمامي. الإمام الذي أحصى الله عز وجل فيه كل شيء، يعني قبل أن أعمل أنا العمل هو يعلم حتى يكون إماما. أما إذا أنا عملت عملا ثم كتب في صحيفة عملي ذلك العمل، فصحيفة عملي صارت خلفي لم تكن أمامي. والقرآن الكريم يقول وكل شيء أحصيناه في إمام، يعني شيء أمامك لأنه خلفك. هذا ثانيا. ثالثا، الآية ماذا تقول؟ تقول كل شيء. هل تجدون في صحائف أعمالنا كل شيء؟ أبدا. الذي يسجل في صحائف أعمالنا فقط وفقط أعمالنا لا غير. في اليوم الكذائي نزل مطر في المكان الكذائي، هذا شيء أم لا؟ شيء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا شيء موجود في صحائف أعمالنا أنه نزل مطر؟ لا، لأنه ليس من أعمالنا. الشمس تتحرك، الأرض تدور حول الشمس، القمر انخسف، الشمس انكسفت، هذه أشياء أم لا؟ أشياء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه الأشياء موجودة في صحائف أعمالنا؟ أبدا، لأنها ليست من أعمالنا. الموجود في صحائف أعمالنا فقط وفقط هو أعمالنا لا غير، بقية الأشياء ماذا؟ غير موجودة. والآية لا تقول فقط أعمالكم أحصيناها في إمام مبين، تقول كل شيء، يعني حركة الشمس، يعني حركة القمر، يعني حركة الحيوانات، يعني الشجر، يعني كل شيء، كل شيء. لا يقول كل أعمالكم، كل شيء. ولا يوجد كل شيء في صحائف أعمالنا. فإذا هذا المعنى وهذا التأويل لا يمكن أن نقبله بوجه إطلاق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني والتأويل الثاني، قالوا المقصود من الإمام المبين هو القرآن الكريم. هذا المعنى أيضا لا يمكن أن نقبله في هذه الآية. لماذا؟ أولا كما ذكرت أن هذا المعنى أيضا خلاف الظاهر. حمل كلمة الإمام على الكتاب هذا يحتاج إلى قرينة، بدون قرينة هذا الشيء غير عقلائي. شخص يطلق على الكتاب بأنه إمام من دون أن يلقى قرينة على ذلك، هذه طريقة غير صحيحة. هذا أولا. ثانيا، الآية ماذا تقول؟ تقول كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل تجدون كل شيء في القرآن؟ 90% من الأشياء، أكثر من 90% من الأشياء لا توجد في القرآن. أنا الآن حركت يدي هكذا. في يوم الجمعة من شهر صفر من سنة 1427 أنا حركت يدي هكذا، هذا شيء أم لا شيء؟ تجدون هذه الحركة مني في شهر صفر في سنة 1427 في القرآن؟ هذا موجود في القرآن؟ تجني 6 مليارات من البشر، هؤلاء الذين يعيشون على وجه الكرة الأرضية أو ربما يقال أكثر، هؤلاء كل واحد منهم ولد في يوم معين، هل تجدون مولد كل 6 مليارات بشر في القرآن؟ تاريخ ولادتهم، كيفية ولادتهم، كيف عاشوا، عندما يموت الإنسان كيف مات، متى مات، متى دفن، المجالس التي أقيمت له، هذه أشياء أو لا؟ كلها أشياء. حركاتنا، كل إنسان في كل يوم يعمل آلاف من الأعمار، كلمة يقول، يتحرك، يغمض عينيه، هذه الحركات كلها، هذه أشياء أم لا؟ كل شيء يشمل هذه الأشياء. نعم، هذه الأشياء موجودة في القرآن. مولد 6 مليارات من البشر كله موجود، كيفيته، أعماله، هذه كلها موجودة. أبداً، القرآن الكريم ليس كتاباً يحتوي على كل المعلومات. القرآن الكريم كتاب دستور فقط. في دستور الدول تجدون كل الأحكام، كل القوانين. أبداً، الدستور يسجل فيه أهم القضايا، الأسس تسجل في الدستور، الطرق العريضة، الخطوط العريضة تسجل في الدستور. القرآن الكريم دستور لعالم التشريع، وأيضا، وهذا من خصائص القرآن الكريم، دستور لعالم التكوين أيضا. دستور ليس كتابا يحتوي على كل شيء. والآية تقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كيف نحمل الإمام المبين على القرآن؟ هل يوجد فيه كل شيء؟ فهذا المعنى أيضا لا يمكن أن نقبله. المقصود من إمام مبين في هذه الآية ليس القرآن. المعنى الثالث والتأويل الثالث الذي ذكروه، والتأويل الأخير الذي ذكروه بالنسبة إلى هذه الكلمة، قالوا المقصود من إمام مبين هو اللوح المحفوظ. لنفرض أن كل شيء أحصي في اللوح المحفوظ، لنفرض، وهذا غير صحيح طبعا، لنفرض أن كل شيء، لا علم كل شيء، الآية لا تقول علم فقط، تقول كل شيء. لنفرض أن كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، صحيح؟ أولا، هذا المعنى أيضا خلاف ظاهر اللفظ. إطلاق كلمة الإمام على اللوح خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة. أين قرينته؟ يعني شخص يأتي يفسر القرآن من نفسه من دون قرينة، هذا غير صحيح، غير مقبول. إطلاق كلمة الإمام على اللوح غير خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، ولا نقبل خلاف الظاهر إلا بوجود قرينة، ولا تجد قرينة على أن المقصود من إمام مبين في هذه الآية هو اللوح المحفوظ، هذا أولا. ثانيا، لنفرض أن هذا المعنى صحيح، لنفرض أن المقصود من إمام مبين في هذه الآية المباركة هو اللوح المحفوظ، يعني لنفرض المعنى هكذا وكل شيء أحصيناه في اللوح المحفوظ، لنفرض المعنى هكذا. سؤال، اللوح المحفوظ الله عز وجل خلقه من أي شيء؟ راجعوا أحاديث بدء الخلق، أحاديث خلق الأنوار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث يبين أن أول ما خلق الله عز وجل ما هو؟ أول ما خلق الله هي أنوار. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث الشريفة، أحاديث بدء الخلق، يبين أن الله عز وجل خلق هذه الأنوار، ثم فتق كل نور وخلق منه أشياء. ثم يقول في مقطع وهو شاهد كلامي في هذه الأحاديث، يقول صلى الله عليه وآله وسلم وفتق، يعني فتق الله ذلك النور، وفتق نور الحسن وخلق منه اللوح والقلم والحسن، والله أفضل من اللوح والقلم. لنفرض أن المقصود من إمام مبين هو اللوح المحفوظ، كل شيء موجود في اللوح المحفوظ لا بأس، كل شيء موجود، الله عز وجل أحصى كل شيء في اللوح المحفوظ لا بأس، ولكن اللوح المحفوظ هو جزء من نور الإمام الحسن، اللوح المحفوظ هو فرع للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كل شيء موجود في الفرع، هل يمكن أن لا يكون كل شيء موجود في الأصل؟ إذا كان كل شيء أحصاه الله عز وجل في الفرع في الجزء، هل يمكن أن لا يحصي الله عز وجل كل شيء في المصدر في الأساس في الكل؟ يعني شيء موجود في الجزء وليس موجودا في الكل، هذا صحيح؟ اللوح جزء من نور الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله عز وجل قد أحصى كل شيء في اللوح المحفوظ بطريق أولى أحصاه في الإمام المجتمع، إذا كان قد أحصاه في الإمام المجتبى بطريق أو لا أحصاه في أمير المؤمنين، لأن علم الإمام المجتبى من علم أمير المؤمنين. فإذا وزعنا على المعنى الأول، حتى لو فرضنا أن هذا التأويل، طبعا هذا التأويل لا نقبله، حتى لو قبلنا هذا التأويل، مرجع هذا التأويل إلى المعنى الذي ذكرناه. فإذا المعنى الصحيح هو المعنى الظاهري لهذه الآية، أن الله عز وجل أحصى كل شيء في شخص، ولا يكون هذا الشخص باتفاق كل المسلمين، بل ربما باتفاق كل البشر، لأن هذا المقام لا يدعى لغير أمير المؤمنين. هذا الوحيد الذي ينطبق عليه بعد رسول الله مباشرة، هذه الآية تنطبق عليه، هو مولانا وسيدنا أبو الأئمة وأبو الحسنين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وبالإضافة إلى أن هذا المعنى هو المعنى الظاهري، هناك أحاديث كثيرة تبين أن المقصود من الإمام المبين في هذه الآية هو أمير المؤمنين. أحاديث كثيرة، في حديث عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول أبو ذر الغفاري على ما روي في هذا الحديث عنه، يقول: كنت سائرا في بعض الأغراض، يعني لأجل بعض المهام، لأجل بعض الأعمال، كنت سائرا في بعض الأغراض مع أمير المؤمنين عليه السلام، إذ مررنا بواد ونمله كالسيل الساري، وادي مليء بالنمل، فذهلت، هذا نفس عبارة أبي ذر الغفاري، فذهلت مما رأيت، العدد كان كبير جدا، فذهلت مما رأيت، فقلت: الله أكبر، جل محصي، جل الله عز وجل الذي يعرف عدد هذا النمل الكثير. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك يا أبا ذر، لا تقل جل محصيه، ولكن قل جل بارئه، قل جل الذي خلق هذا النمل. ثم قال عليه السلام: فوالذي صورك، يعني قسما بالله عز وجل، فوالذي صورك إني أحصي عددهم وأعلم الذكر منهم والأنثى بإذن الله عز وجل. ليس فقط أحصي عددهم، أعلم تفاصيلهم. في حديث آخر أيضا، في قضية ثانية في مكان آخر، هذا المعنى، هذا المضمون أيضا مروي عن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، في حديث آخر أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قام أبو بكر وعمر ومن مجلسيهما وقال: يا رسول الله، هو التوراة؟ يتبين أن تأويل الآيات التي تبين فضائل أمير المؤمنين، محاولة إبعاد الآيات عن أمير المؤمنين، كانت من زمن رسول الله. ما هو رابط الإمام بالتوراة؟ إطلاق كلمة الإمام على التوراة بدون قرينة، هذا صحيح؟ غير صحيح، يحتاج إلى قرينة. ولكن من ذلك الوقت كانت محاولة إبعاد. القضية واضحة، كلمة إمام في القرآن الكريم كل شخص يعرف أنها توجه إلى الإمام أمير المؤمنين، كأنه كانت محاولة لإبعاد القضية. قال: يا رسول الله، هو التوراة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: هو الإنجيل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: فهو القرآن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. فأقبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو هذا الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه كل شيء. أوضح من هذا المعنى؟ أحاديث كثيرة وردت أن الله سبحانه وتعالى أعطى وأطلع الأنبياء السابقين على رسول الله على علم ما كان فقط، ولم يطلع الأنبياء على علم ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وأطلع الله، أحاديث كثيرة تبين هذا المعنى، وأطلع الله عز وجل، وأعطى الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة لرسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى وعلم كل ما علمه الله علمه لأمير المؤمنين، وأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم كل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمامين الحسن والحسين، وأن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام علم كل ما علمه أمير المؤمنين له علمه لابنه الإمام زين العابدين، وهكذا توارثوا علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، توارثوا هذا العلم كابرا بعد كابر، هذا العلم موجود عند كل واحد من أهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى يستفاد، أقول هذه الكلمة وأعرف ما أقول، يستفاد من المئات من الأحاديث الشريفة. إذا تأمل الإنسان في الأحاديث الشريفة بل حتى العديد من الآيات القرآنية تبين أو يستفاد منها هذا المعنى. راجعوا أحاديث عمود النور لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، راجعوا الأحاديث الكثيرة التي تبين أن أهل البيت خزان علم الله. ما هو معنى كلمة خزان علم الله؟ هذا المعنى. راجعوا الأحاديث المتواترة تواترا إجماليا قطعا ويقينا بدون أي شك، التي تبين أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدءا من رسول الله أخبروا وأنبأوا عن أمور ستقع في المستقبل، أخبروا عما في قلوب الأفراد، عما يخطر في أذهانهم. كم من الروايات تبين هذا المعنى؟ بالعشرات بلا إشكال. هذه الروايات لو جمعناها تصبح بالمئات، تبين أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. قد أحصى الله عز وجل فيهم علم كل شيء، وهذا المعنى هو المعنى، طبعا ذلك بإذن من الله عز وجل، وهذا هو وجه الجمع بين النصوص الدينية المختلفة. النصوص الدينية بالنسبة إلى علم الغيب مختلفة، بعض النصوص الدينية تقول أن علم الغيب موجود عند أهل البيت، بعض النصوص الدينية تبين أن علم الغيب مخصوص بالله عز وجل. ما هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من النصوص الدينية، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة؟ وجه الجمع واضح جدا، وهذا الوجه ليس من أنفسنا، هناك روايات تصرح بهذا الوجه أو ربما تبين هذا الوجه بصورة واضحة جدا، أن علم الغيب الذاتي، يعني العلم الذاتي، هذا خاص بالله عز وجل. علم ذاتي، لا أحد من المخلوقين عنده علم ذاتي، كل علم المخلوقين الخلائق، كل العلم هو إنما من الله عز وجل. العلم الذاتي، علم الغيب بذاته، هذا خاص بالله عز وجل. وأما أن يعلم وأن يطلع الله عز وجل أحدا من خلائقه على الغيب، هذا شيء موجود بالنسبة للأنبياء في دائرة، وبالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في دائرة وسيعة جدا، الله عز وجل أطلعهم على ذلك. وهذا لا ينافي إطلاقا أن يكون علم الغيب الذاتي خاص بالله عز وجل. وهذا وجه الجمع. خلاصة الكلام ونهاية الكلام وروح الكلام هي نفس الكلام الذي بدأنا كلامنا به، الآية القرآنية. أصلا لا نحتاج إلى شيء ثاني، في الآية القرآنية تبين وكل شيء. الله عز وجل كان يعرف أن يقول بعض الأشياء، كان يعرف أن يقول كل أعماله، كان يعرف أن يقول كل الأسس، لا، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا بداية الكلام، وهذا نهاية الكلام، وهذا خلاصة الكلام، وهذا روح الكلام. أما أن تقبل أنت أو لا تقبل هذا المعنى، هذا ليس مهما إطلاقا. لو أنكر كل البشر أن تكون الشمس مضيئة، هل هذا يغير الواقع؟ لو أن الخلق كلهم أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الخالق، هذا يؤثر في تغيير هذه الحقيقة؟ لو أنكر كل البشر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، هذا يؤثر في الواقع في الحقيقة؟ الحقائق لا تتأثر بإنكارنا أو بقبولنا، الحقائق حقائق، الذي يقوله الله عز وجل حقيقة، والله عز وجل قال ذلك. وليست فقط هذه الآية تبين هذا المعنى، هناك آيات تبين معنى أعمق من هذا الذي ذكرته أنا. راجعوا الآيات، لا أفصل فقط، راجعوا الآيات التي تتحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشاهد. ما هو معنى الشاهد؟ والآيات التي تتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شاهد حتى على الأنبياء الذين كانوا من جهة الظاهر قبل رسول الله. كيف يكون شخص شاهدا على شيء قبل وجوده؟ يمكن؟ يعني ماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما كان، لا أكثر. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط يعلم، كان شاهدا. ليس فقط علم، لا، كان شاهدا. النبي عندما إبراهيم ألقي في النار، النبي كان شاهدا، ليس فقط يعلم هذه المعلومة. لاحظوا الآيات التي تتحدث عن أن رسول الله شاهد حتى على ما حدث قبل ولادته في الدنيا. يعني ماذا؟ تأملوا في هذه الآيات. الآيات تتحدث عن هذا الشيء، الروايات تتحدث عن هذا الشيء، أنت تنكر، هذا ليس مهما إطلاقا، ليس أنت، لو كل البشر ينكرون ليس مهما، لا يغير الواقع. الله عز وجل أعطى هذا المقام لأهل البيت عليهم السلام، أطلعهم على الغيب بإذنه، هو أطلعهم، لأن علم الغيب من أنفسهم، علم الغيب من نفسه هذا خاص بالله، علم الغيب من قبل الله عز وجل هذا شيء عادي جدا. الله عز وجل أعطى هذا العلم طبعا بدائرة أضيق من دائرته ما أعطاه لأهل البيت عليهم السلام، أعطى هذا العلم للأنبياء، وأعطى الدائرة الوسيعة جدا لرسول الله، وأمر رسول الله أن يعلم أمير المؤمنين وهكذا. هذا المعنى حقيقة، نقبل لا نقبل ليس مهما إطلاقا. هذا المعنى ورد في القرآن الكريم، ورد في أحاديث رسول الله، ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحقهم، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم واحشرنا في زمرتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.